أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث الثاني: كيف نميز الحقيقة من الخطأ؟ كل إنسان يدرك بالوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان أن المعلومات التي بين يدي الناس منها ما هو صحيح ومنها ما هو خاطئ. وقد بحث الإنسان منذ القدم عن الميزان والضابط والقاعدة التي يستطيع من خلالها أن يميز بين المعلومات الصحيحة من المعلومات الخاطئة. فكيف يشخص الصالح من الطالح والسليم من السقيم من الأفكار؟ وجدت عدة مذاهب في بيان الضابط والميزان في تمييز المعلومات الصحيحة من المعلومات الخاطئة. الاتجاه الأول: المذهب العقلي. والمذهب السائد لدى المسلمين ومعظم الفلاسفة القدماء هو المذهب العقلي. ومفاد المذهب العقلي هكذا: إن العقل بما يملك من معلومات بديهية هو المقياس الأساسي لمعرفة الحقيقة. إذن المعلومات على نحوين: معلومات بديهية ومعلومات نظرية. المعلومات البديهية هي المعلومات الضرورية التي يضطر العقل إلى الإذعان بها، فهي لا تحتاج إلى دليل لإثبات صحتها، بخلاف المعلومات النظرية فهي تحتاج إلى أن ينظر فيها، فسميت معلومات نظرية لأنها تحتاج إلى النظر فيها وإقامة الدليل عليها، فهي ليست من سنخ المعلومات الضرورية والبديهية التي لا تحتاج إلى دليل. بل المعلومات البديهية لا تحتاج إلى دليل، بخلاف المعلومات النظرية التي تحتاج إلى دليل. مثال المعلومات البديهية والضرورية: مثل الواحد نصف الاثنين، الكل أكبر من الجوز، القضية الواحدة لا يمكن أن تكون صادقة وكاذبة في نفس الوقت. تقول مات فلان ولم يمت فلان، ما يصير. وأمثلة المعلومات النظرية التي تحتاج إلى إقامة الدليل. الأرض كروية، الحركة سبب الحرارة، المعادن تتمدد بالحرارة. إذن الطريقة العقلية تقول القاعدة الأساسية للإجابة على الأشياء والقاعدة الأساسية للمعلومات هي خصوص المعلومات البديهية والنظرية دون المعلومات، خصوص المعلومات البديهية والضرورية دون المعلومات النظرية. فإذا واجهتنا قضية من القضايا وأردنا أن نختبر صحة معلومات هذه القضية فلنلاحظ أن هذه القضية إما بديهية وإما نظرية. إذا بديهية وبطلانها واضح بالبداهة والضرورة فنقول لصاحبها أصابتك شبهة في مقابل بديهة. وإذا كانت هذه المعلومة نظرية فلا بد أن ترجع إلى معلومة أخرى. هذه المعلومة الأخرى إما نظرية وإما بديهية، فإذا كانت نظرية فلا بد أن ترجع إلى معلومة أخرى إلى أن تنتهي سلسلة المعلومات النظرية إلى معلومة بديهية. ففي النهاية نرجع إلى قضايا بديهية فنقف عندها، وهذا ما يوضح علاقة السببية بين المعلومات. فعندنا معلومة سبب ومعلومة مسبب، معلومة علة ومعلومة معلول، معلومة أثر ومعلومة مؤثر. وبالتالي أي معلومة ترد إلى العقل وإلى الذهن فلنلحظ أنها سبب أو مسبب، علة أو معلول، أثر أو مؤثر. فإن كانت أثرا سببا علة فلننظر أنها بديهية أو نظرية. فإن كانت بديهية صحيحة الحمد لله، إن كانت بديهية واضحة الاشتباه قلنا هذه شبهة في مقابل بديهة، وإن كانت معلومة نظرية نرجع نقول هذه معلومة مسبب، لا بد أن تسبقها معلومة تشكل السبب، وهكذا إلى أن ننتهي إلى قضية بديهية. ولذلك يقولون في المنطق الأورسطي قاعدة النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان هي أساس القضايا، يعني كل القضايا تحتاج فيها إلى هذا القانون، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. يعني تقول النار سبب للحرارة، إذا قلت النقيضان يجتمعان يعني النار سبب للحرارة وعدم النار سبب للحرارة، النار سبب للحرارة والنار سبب لعدم الحرارة، يعني يجتمع النار وعدم النار والحرارة وعدم الحرارة، والنقيضان النار وعدمها لا يجتمعان. وأيضا لا يرتفعان، تقول النار سبب للحرارة والنار ليست سببا للحرارة، النار لا هي سبب ولا هي عدم سبب، النقيضان لا يرتفعان. أبرز مثال يقولون النقيضان وجود وعدم لذلك الوجود، وجودي وعدم لذلك الوجود. تقول فلان وجود وعدم في آن ما، ما يصير. فلان ليس بوجود وليس بعدم، ما يصير. النقيضان وهما الوجود والعدم لا يجتمعان ولا يرتفعان. لذلك أكد العقليون أن وجود علاقة سببية بين المعلومات الذهنية، وأن كل معرفة تتولد من معرفة سابقة حتى ينتهي تسلسل المعارف النظرية إلى معارف بديهية وضرورية. فالمعرفة البديهية والضرورية هي السبب الأول والعلة الأولى للمعرفة الإنسانية. وقلنا أم القضايا البديهية النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وقد أكد القرآن الكريم قيمة العقل في معرفة الحقيقة في آيات عديدة، منها قوله تعالى: كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وذم الله تبارك وتعالى الذين لا يستعملون عقولهم قائلا: إن شر الدواب، والمراد بالدابة كل ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض يشمل حتى النمل والإنسان، يعني كل ما يمشي على الأرض. فأحيانا تطلق الدواب بالمعنى الأخاص وهي خصوص الجمال والبغال والحمير لتركبوها والخيول، هذه الدواب الأربع: الجمل والحصان والبغل والحمار، هذه الدواب الخاصة. وأحيانا الدواب مطلق ما يدب على الآن. الله عز وجل يقول: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. يعني إنسان الله أعطاه عقل لكنه لا يفكر، فهو بمثابة الأبكم الذي لا يتكلم والأصم الذي لا يسمع. وفي حديث للإمام علي عليه السلام فيه بيان لأهمية العقل في التوصل لمعرفة الله وعبادته، قال عليه السلام: بالعقل عرف العباد خالقهم وأنهم مخلوقون، وأنه المدبر لهم وهم المدبرون. هذا تمام الكلام في الاتجاه الأول وهو الاتجاه العقلي. واتضح أن المعرفة الأساسية تكمن في المعارف والمعلومات البديهية والضرورية دون المعلومات النظرية. الاتجاه الثاني الاتجاه الحسي. ففي الغرب سار الفلاسفة الغربيون على وفق الاتجاه العقلي، إلى أن ظهر فلاسفة العصر الحديث في أوروبا ونشأ المذهب الحسي على يد أمثال جون لوك ودافيد هيوم وجورج باركلي. هؤلاء قالوا بعصر العلم، وأنه لا يوجد معطى علمي يحصل إلا من خلال التجربة، فكل ما لا يثبت بالتجربة فهو ليس بعلمين. فالقيمة العلمية المعرفية تكمن في خصوص الحس والتجارب المختبرية. وبالتالي قالوا إن التجربة هي المقياس الأساسي للتأكد من صحة المعلومات، وليست المعلومات البديهية والضرورية كما قال بها الاتجاه العقلي. فلأجل أن نتأكد أن الحديد يتمدد بالحرارة لابد أن نقوم بالتجربة عدة مرات، قطع حديد متعددة نسلط عليها النار، فإذا وجدنا أن جميع قطع الحديد قد تمددت بالحرارة استخرجنا هذه القضية، كل الحديد يتمدد بالحرارة. إذن التجريبيون لا يعترفون بالمعلومات البديهية والضرورية، ويعتبرون المقياس الوحيد والفريد لصحة المعلومات هو التجربة. فإذا أردت أن تختبر صحة معلوماتك فالطريق الأساسي والوحيد هو التجربة. فماذا يقول العقليون وماذا يقول الإسلاميون فيما أفاده الحسيون؟ الجواب: يعترف العقليون والإسلاميون بمعطيات الحس والتجربة، لكنهم ينكرون أن التجربة هي الأساس الوحيد. فكما يدرك الإنسان بعض الأشياء من خلال الحواس الخمس، كذلك يدرك أشياء أخرى من خلال العقل. هذا أولا. وثانيا، ينكر العقليون والإسلاميون أن المصدر الأساسي للمعرفة هو التجربة، بل المصدر الأساسي لمعرفة الإنسان هو المعلومات البديهية والمعلومات الضرورية. وبالتالي يفترق الاتجاه الحسي عن الاتجاه العقلي في هاتين الحيثيتين. الحيثية الأولى: يرى الاتجاه العقلي أن المصدر الأساسي للمعرفة هو المعلومات البديهية للمعلومات النظرية، بينما يرى الاتجاه الحسي أن الأساس الأساسي للمعرفة هو التجربة، ولا يعترف بالمعلومات البديهية وأنها هي أساس معارف الإنسان. فارق الثاني: ينكر المذهب الحسي وجود قيمة معرفية وعلمية لغير الحس، فيحصر الحسيون المعرفة في خصوص الحس والتجربة، بينما يقبل العقليون والإسلاميون الحس كما يقبلون العقل. لكنهم يرون أن الأساس الأساسي للمعرفة هو المعلومات البديهية لا التجربة الحسية. فالتجريبيون لا يعترفون بالمعلومات العقلية البديهية، ويعتبرون التجربة هي المقياس الوحيد الذي تختبر به صحة جميع المعلومات. ومن هنا بعد بيان الفارقين بين الاتجاه العقلي والاتجاه الحسي نقول: التجربة ليست مقياسا أساسيا لاختبار صحة المعلومات. فنحن مع اقتناعنا بأن التجربة تصلح مقياسا للتأكد من صحة أو خطأ كثير من المعلومات، خصوصا المعلومات التي تدرك بالحواس الخمس، لكننا لا نعتبرها المقياس الأساسي، بل المقياس الأساسي هو المعلومات البديهية، وذلك لأدلة ثلاثة، أدلة كثيرة نذكر منها ثلاثة أدلة. الدليل الأول: احتياج جميع العلوم الطبيعية إلى معارف سابقة. فالعلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء والأحياء، سواء كانت معلوماتها بديهية أو نظرية، فإنها نشأت نتيجة لعدة تجارب. فمثلا لكي نقول إن الحديد يتمدد بالحرارة، لا بد أن نسلط الحرارة على عدة قطع من الحديد، فنقول هذه الحديدة تمددت بالحرارة، وهذه الحديدة تمددت بالحرارة، وهذه الحديدة تمددت بالحرارة، فنستنتج هذه النتيجة: كل الحديد يتمدد بالحرارة. سؤال: هذه القضية الكلية العامة، كل الحديد يتمدد بالحرارة، هل هذه الكلية معطى من معطيات التجربة؟ الجواب: كلا وألف كلا، لأن نتائج التجربة جزئية خاصة، نتيجة التجربة هذه الحديدة تمددت بالحرارة، والحديدة الثانية تمددت بالحرارة، والحديدة الثالثة تمددت بالحرارة، وليست نتيجة التجارب كلية وفيها تعميم، كل الحديد يتمدد بالحرارة، كل المعادن تتمدد بالحرارة. انت اجريت التجربة على كل معادن الدنيا وكل حديد الدنيا؟ ما يصير، هذا استقراء تام محال. اذا نسأل هذا السؤال: من اين استخرجنا القاعدة الكلية كل المعادن تتمدد بالحرارة، كل الحديد يتمدد بالحرارة؟ الجواب: استخرجنا هذه القاعدة العامة والكلية من قاعدة عامة عقلية. مفادها: إن الأشياء المتشابهة في الحقيقة يجب أن تشترك في القوانين، فالحديدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والمليون تشترك في حقيقة الحديد، والقاعدة العقلية تقول إن الأشياء المتشابهة في الحقيقة يجب أن تشترك في القوانين، وبالتالي نقول الألمنيوم معدن، والحديد معدن، والنحاس معدن، والرصاص معدن، والألماس معدن، فكل هذه العناصر تتشابه، لا نقول نشترك، تتشابه في المعدنية، وبما أنها قد تشابهت في حقيقة ما وهي المعدنية، إذن يجب أن تشترك في القوانين، ومن قوانين المعدن أنه يتمدد بالحرارة. هذه القاعدة إن الأشياء المتشابهة في الحقيقة يجب أن تشترك في قوانين كلية، هذه قاعدة عقلية وليست قاعدة تجريبية، بل هذه من المعارف البديهية السابقة على المعارف التجريبية. إذن الدليل الأول، جميع العلوم الطبيعية والتجريبية تحتاج إلى معارف عقلية سابقة على المعارف التجريبية. أصلا لا يعقل أن تأتي بقانون عام وكلي من التجربة من دون إعمال العقل، لا يعقل. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. الدليل الثاني، التجربة لا تستطيع إثبات الاستحالة لأن المستحيل ليس بواقع وليس بموجود، والتجربة إنما تكون للموجود للمعدوم. فإذا قلت شريك الباري مستحيل، كيف تثبت استحالته بالتجربة؟ هو معدوم غير ممكن الوجود، مستحيل الوجود، والتجربة إنما تنال الموجودات لا المعدومات. فلو كانت التجربة هي المقياس الوحيد للمعرفة لما أمكن الحكم باستحالة شيء أبدا، لأن الاستحالة معناها عدم إمكان وجود الشيء، وعدم إمكان وجود الشيء لا تستطيع التجربة أن تكشف عنه لأنه معدوم وليس بموجود. ولتوضيح المطلب أكثر نذكر هذين المثالين، المثال الأول اصطدام القمر بالأرض، المثال الثاني وجود مثلث له أربعة أضلاع. هذان المثالان يشتركان في شيء وهو عدم وقوعهما، لم يصطدم القمر بالأرض ولم نجد مثلث له أضلاع أربعة يصير مربع أو مستطيل، ويفترقان في شيء آخر وهو أن القمر يمكن أن يصطدم بالأرض أو لا. نعم يمكن، لكن المثلث يمكن أن تكون له أربعة أضلاع؟ الجواب كلا وألف كلا، غير ممكن. هذا غير ممكن أن المثلث يصير عنده أربعة أضلاع، من أين؟ من أين أثبتنا عدم الإمكان؟ من أين أثبتنا استحالة أن يكون المثلث له أربعة أضلاع؟ هذا لا يقع، هو لم يقع حتى نجري عليه التجربة. إذن التجربة تثبت لنا عدم وقوع المثالين، لكنها ساكتة عن إمكان وقوعهما، بل لا تستطيع أن تحدد يمكن أو مستحيل، ما يمكن تحدد التجربة. فالتجربة تقول كلا المثالين لم يقع، لكن العقل يقول المثال الأول اصطدام القمر بالأرض ممكن الوقوع، بخلاف القضية الثانية مثلث له أربعة أضلاع هذا ليس بممكن بل مستحيل الوقوع. هذا الفرق في الحكم بين القضية الأولى والقضية الثانية لا يمكن تفسيره على أساس التجربة. بل يمكن تفسيره على أساس الطريقة العقلية واعتباره من المعارف البديهية المستقلة عن التجربة. من الواضح المثلث اسمه فيه ثلاثة أضلاع لذلك سميه مثلث، بخلاف المربع، يصير مربع مؤلف من خمسة أضلاع ما يصير اسمه مربع. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني، التجربة لا تستطيع إثبات الاستحالة. لماذا؟ لأن التجربة تدرس الموجودات للمعدومات. الدليل الثالث والأخير، كون التجربة مقياسا أساسيا لا يمكن إثباته بالتجربة. سؤال، جاء الحسيون بقانون ونحن نسأل منهم هل هذا القانون توصلوا إليه بالتجربة أو لا؟ ما هو هذا القانون؟ التجربة هي المقياس الأساسي لمعرفة الحقيقة. أعيد وأكرر الجملة لنرى أن هذه الجملة هل أجروا عليها تحليل مختبري في المختبر؟ التجربة هي المصدر الأساسي لمعرفة الحقيقة والتمييز بين الخطأ والصحيح. هل هذه القضية قابلة لإجراء التجربة عليها؟ هذه ليست قضية مادية، التجربة تنال الماديات التي تدرك بالحواس الخمس، هذه قضية فكرية ذهنية. النتيجة التي توصلوا إليها قضية ذهنية فكرية. نحن نحصر المعرفة الأساسية للأشياء بخصوص التجربة، دون ما عدا التجربة، دون العقل، دون القلب، دون النقل. هل هذا أجرتون على تجربة؟ لم يجروا عليه التجربة. إذن إن نفس هذه القاعدة، التجربة هي المقياس الأساسي لمعرفة الحقيقة، إما أن تكون خطأ وإما أن تكون صحيحة. إن كانت خطأ سقط المذهب التجريبي بانهيار قاعدة المنهج التجريبي الأساسية، وإن كانت صوابا تساءلنا عن سبب إيمان التجريبيين بهذه القضية. فما هو الدليل على صوابها؟ فإن كانوا قد تأكدوا من صوابها من دون تجربة، ففي هذه الحالة هذا يعني أنها قضية بديهية، وأن الإنسان يملك معلومات مستقلة عن التجربة. فنقول لهم أهلا بناصرنا. وإن كانوا قد تأكدوا من هذه القضية بتجربة أخرى فهذا مستحيل. لماذا؟ لأن التجربة بذاتها موضع شك في صحتها، لأن كون التجربة هي المصدر الأساسي للمعرفة الصحيحة والتفرق بين المعرفة الصحيحة والمعرفة الخاطئة، هذا يحتاج إلى دليل ولا يمكن إثباتها من خلال المختبرات. النتيجة النهائية، الدليل الثالث، وهو أن التجربة كونها مقياس أساسي للمعرفة لا يمكن إثباته بالتجربة، وبالتالي الصحيح هو الاتجاه العقلي، وهو أن مصدر المعرفة الأساسي هو المعلومات البديهية، لا المعلومات النظرية ولا المعلومات التجريبية. فالمعلومات التجريبية هي نظرية تحتاج إلى النظر فيها. الخلاصة، المعلومات البديهية هي التي نعتقد بصحتها بلا حاجة إلى دليل. ثانيا، المعلومات النظرية هي التي يحتاج إثباتها إلى معلومات أخرى. ثالثا، التجربة مقياس صحيح لاختبار صحة بعض المعلومات الحسية، ولكنها ليست المقياس الأساسي لصحة المعلومات، بل المقياس الأساسي هو خصوص المعلومات العقلية البديهية. هذا تمام الكلام في البحث الثاني. البحث الثالث، مبدأ العلية، يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.